ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع اليوم في دراسة كتاب دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن لسماحة الشيخ الدكتور محمد علي الرضا الأصفهاني، تعريب الشيخ قاسم البيضاني حفظهما الله تعالى. يقولون العنوان يكشف عن المعنوان. درسنا اليوم، وهو الدرس الثاني في مناهج المفسرين، درسنا اليوم البحث حول العنوان، عنوان الكتاب. مقتضى المنهج العلمي وفقا لأصول البحث العلمي دراسة مفردات العنوان. هذا العنوان وردت فيه عدة مفردات. المفردة الأولى دروس، جمع درس. المفردة الثانية في المناهج، يعني المناهج جمع منهج. المفردة الثالثة الاتجاهات، جمع اتجاه. المفردة الرابعة التفسيرية، يعني التفسير. المفردة الخامسة للقرآن، مفردة القرآن. إذن هذه مفردات خمس ينبغي توضيحها. إذا اتضحت هذه المفردات الخمس اتضح عنوان الكتاب، يعني مفردة الدرس ومفردة المنهج ومفردة الاتجاه ومفردة التفسير ومفردة القرآن. باتضاح هذه المفردات الخمسة سيتضح عنوان الكتاب، وإذا اتضح عنوان الكتاب سيتضح المعنوان، فإن العنوان يكشف عن المعنوان. أما المفردة الأولى دروس، جمع درس. درس الشيء أي بحثه ونظر فيه، فالمراد بالدروس البحوث، دروس في المناهج والاتجاهات أي بحوث في المناهج والاتجاهات. وسمي وعنون الكاتب كتابه بعنوان دروس لأنه وضع الكتاب على أساس دروس مستقلة يستقل بعضها عن بعض، الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث. وقد راعى في كتابة كتابه آخر الأساليب الحديثة والتربوية، فجعل لكل درسين 12 عنوان جانبي في كل درس، عناوين متعددة 12. أولا يبدأ بالأهداف التعليمية، يعني الأفكار الرئيسية لهذا الدرس، ما هي الأفكار الرئيسية التي يريد أن أوضحها. ثانيا يذكر مقدمة، ثالثا يذكر الاصطلاحات إلى آخره. في كل درسين يسعى المصنف والمؤلف إلى ذكر 12 عنوان جانبي. من هنا عنون كتابه بعنوان دروس، دون فيه 12 نقطة وفقا لآخر ما توصل إليه علم النفس التربوي وتكنولوجيا التعليم، وهذه ميزة من مميزات هذا الكتاب ومن الأساليب النادرة التي تجدها في الكتب العلمية الحديثة، أن يكتب كتاب وفقا لآخر مبادئ علم النفس التربوي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، المفردة الأولى، دروس أي بحوث مكتوبة على شكل دروس. المفردة الثانية المناهج، جمع منهج، والمراد بالمنهج الطريقة والأسلوب. فالمراد بمنهج التفسير طريقة التفسير، أسلوب التفسير، وبعبارة أخرى منطق التفسير، المعيار المستخدم في التفسير. لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأدوات المستخدمة في التفسير والمنابع التي يستقى منها التفسير، لأن التفسير له منابع كالقرآن والرواية، العقل، الرأي على بعض المناهج، الاكتشافات العلمية الحديثة على بعض المناهج الأخرى. فإذا هناك دور كبير لمنابع التفسير، يعني مصادر التفسير، المصادر التي يعتمد عليها في تفسير القرآن. ما هي المصادر؟ هل هي الآيات القرآنية؟ هل هي الروايات؟ هل هي الكشف العرفاني؟ هل هي الآراء العقلية الفلسفية؟ هل هي الآراء العلمية والاكتشافات الحديثة؟ هذه كلها مصادر للتفسير، أو لا، المراد مجموع هذه المصادر، هذه المصادر كلها تشكل أدوات. إذن المراد بمنهج التفسير الطريقة التي يتعامل بها المفسر مع مصادر التفسير، كيف يتعاطى مع مصادر التفسير وأدوات التفسير، ما هي الطريقة، ما هو المنطق والمعيار والأسلوب الذي يتبع في التعاطي مع مصادر التفسير. إذن المنهج يراد به طريقة التعاطي مع مصادر التفسير، هذا النتيجة النهائية. منهج التفسير منطق التفسير، ويراد به الطريقة التي يتعامل فيها مع مصادر التفسير وأدوات التفسير. المفردة الثالثة الاتجاهات، جمع اتجاه، والمراد بالاتجاه المسبقات الذهنية للمفسر. إذن عندنا حيثية ذاتية وحيثية موضوعية. الحيثية الموضوعية يعبر عنها المنهج، طريقة التعاطي مع مصادر التفسير. هذه طريقة، هل هي طريقة التفسير الروائي؟ هل هي طريقة التفسير العقلي؟ هل هي طريقة التفسير العرفاني؟ هل هي طريقة التفسير الفلسفي؟ هل هي طريقة التفسير بالرأي؟ من دون دخل لذاتيات المفسر وذهنية المفسر الخاصة. هذا ما يعبر عنه المنهج. فإذن المنهج يعبر عن أمر طريقي، عن أمر موضوعي. وأما الاتجاه فهو يعبر عن أمر ذاتي، دراسة ذاتيات المفسر، دراسة ذهنية المفسر. يعني ما هي المسبقات الذهنية الموجودة عند هذا المفسر؟ مثلا تعرف أن الزمخشري سني لكنه معتزلي، بينما الفخر الرازي سني لكنه أشعري، المفسر الفلاني كالشوكاني زيدي، المفسر الفلاني إمامي لكنه محدث كالسيد هاشم البحراني، وهكذا. دراسة اتجاه المفسر يعني ذهنية المفسر لها دور كبير في فهم التفسير. ومن مميزات هذا الكتاب الشريف أنه لعله من أوائل الكتب التي فرقت وميزت بين المناهج والاتجاهات. فالمنهج يشير إلى جانب موضوعي، والاتجاه يشير إلى جانب ذاتي. المنهج بلحاظ الأسلوب والطريقة بقطع النظر عن المفسر، الاتجاه بلحاظ المفسر. مفردة الاتجاهات سنتعمق فيها بعد قليل، خلنا نكمل المفردات الخمسة. سنأتي بمقدمة حتى تكون المطلب واضح. الآن يكفي هذا المقدار في الفارق بين الاتجاه، مو قناة الاتجاه، لا، الاتجاه هنا في التفسير، وبين المنهج، بين الاتجاهات والمناهج. المفردة الرابعة التفسير. التفسير تفعيل من فسر، وقال البعض إنها مشتقة من أسفر. الآن نتكلم باختصار، وإلا هذه مفردة التفسير في اللغة والإصطلاح تحتاج إلى درس كامل. الآن هذا اختصار. المراد بالتفسير هكذا: تفسير تفعيل من فسر أو أسفر. تقول أسفر الصبح إذا كشف عن وجهه، أسفر الرجل عن وجهه، أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت عن وجهها. إذن المراد بالتفسير كشف المعنى الظاهر للقرآن الكريم في مقابل كشف المعنى الباطن للقرآن الكريم. من هنا كما يقولون القرآن له ظهر وله باطن. التفسير يختص بدراسة الظهر ولا يشمل دراسة الباطن، والتأويل للبطون. مثلا لاحظ معي في تفسير القمي في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، في تفسير قوله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال عليه السلام أي إلى علمه ممن يأخذه. تقريب الاستدلال: الطعام له استظهاران. الاستظهار الأول معنى ظاهري وهو الطعام المادي، ومعنى باطني وهو الطعام المعنوي وهو العلم. لو ركنا إلى ظاهر الآية لكان المراد بالطعام الطعام المادي. فلينظر إلى الإنسان إلى طعامه، يعني الطعام المادي الذي يأكله. ولكن الإمام عليه السلام صرف الآية إلى الطعام ماذا؟ المعنوي، أي إلى علمه ممن يأخذه. حمل الطعام على ظاهر الطعام المادي هذا تفسير، حمل الطعام على العلم الذي هو طعام معنوي هذا تأويل خلاف الظاهر. القرآن الكريم له ظهر وله بطن. التفسير كشف ظاهر القناع، يعني هناك قناع ثم يكشف. التفسير هو كشف ظاهر القناع وليس كشف باطن القناع. كشف ظاهر القناع تفسير، كشف باطن القناع تأويل. إذن التفسير يختص بكشف ظاهر القناع، هذا عمل المفسر. وأما كشف باطن القناع وبطون الآيات هذا تأويل، هذا من مختصاتهم صلوات الله عليهم، من مختصات الأئمة. مو كل واحد يستطيع أن يدرك باطن القرآن. هذا بس تدرسون في علوم القرآن الفرق بين التفسير والتأويل وبحث بطون القرآن وما هو معنى أن للقرآن 70 بطنة. إلى هنا عرفنا بشكل موجز، الآن كل شرح موجز، إذا وصل الوقت نفصل شوية. إذن التفسير كشف ظاهر القناع، كشف ظاهر الآية. المفردة الخامسة والأخيرة للقرآن، يعني القرآن، القرآن على وزن فعلان، إن شاء الله ما تصير زعلان، فعلان كزعلان وعطشان وجوعان. قرآن أصلها قرآن، قرآن أي كثير القراءة. قرآن يعني كثير القراءة، وسمي القرآن قرآنا لكثرة قراءته. بعد تفصيل الكلام في معنى المنهج والفرق بين المناهج وبين المدارس وهل معنى المدارس هو نفس معنى المناهج إلى آخره. هذا يحتاج كل هالمفردات إلى تفاصيل، لكن اللي يهم الآن أن نفصل في مفردتين، مفردة الاتجاهات ومفردة التفسير. نفصل بعض الشيء. الآن اللي يهم نركز على الاتجاهات. نقدم مقدمة في تاريخ الفلسفة. وش يدخل الفلسفة في التفسير؟ اللي هي مدخلية لا. الأنماط الفلسفية ثلاثة تقسم الفلسفة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الفلسفة القديمة، المرحلة الثانية الفلسفة الحديثة، المرحلة الثالثة الفلسفة المعاصرة. إذن قديمة أولا، حديثة ثانيا، معاصرة ثالثا. وهذا يخضع لاختلاف نمط الفلسفة، الأمر الذي تدرسه الفلسفة. الفلسفة القديمة تدرس الوجود، الفلسفة الحديثة تدرس المعرفة، المدرسة المعاصرة تدرس اللغة. إذن عندنا نمط وجودي في القديمة ونمط